الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذه الأمسية المباركة الطيبة ارتأيت أن أتحدث عن حديث كنت قد تحدثت عنه بالأمس في دار القرآن بتحنوت، وبدا لي أن أعيد هذا الدرس وأن أكرره على مسامع الإخوة، وذلك لأهمية هذا الحديث. والحمد لله على هذه النعمة أن السنة كلها خير كلها بركة، ولا يشبع المسلم من سماعها ولا من فهمها وفقهها، وسعادتنا تتجلى في دراستها وفي سماعها وفي الاستماع لها. ولا شك أن الحديث يعني المنهج الذي اتخذناه في تلك الدار وهو دراسة كتاب الترغيب والترهيب الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله، وهو كتاب عظيم في التربية والأخلاق، بل هو من أوسع الكتب في هذا الباب، ونهج صاحبه فيه نهجا عظيما يهتدى إلى هذا النهج الطيب وهو نهج القرآن. والنهج في هذا الكتاب هو الترغيب في الخير والترغيب من الشر، وهذه القاعدة القرآنية في كل الآيات، فلا تجد آية في كتاب الله تخرج عن ترغيب أو عن ترهيب، فلهذا فاتحة الكتاب فيها ترغيب وترهيب. فالحديث عن الله وعن أسمائه وعن صفاته فهذا ترغيب، والحديث عن أصحاب الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من الترغيب، والترغيب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا هو الترغيب. وهكذا في بداية سورة البقرة تجد الترغيب، ثم يعقوب الترغيب الترهيب، ثم يعقوب الترغيب ترهيب آخر، وهكذا تجد كل الآيات القرآنية ترغيب وترهيب، إما ترغيب في التوحيد وإما ترغيب من الشرك، وإما ترغيب في الجنة وإما ترغيب من النار، وإما ترغيب في أعمال الخير وإما ترغيب من أعمال الشر. والقرآن لا يخرج على هذا المنهج من أوله إلى آخره. وبدأ رحمه الله كتابه بعنوان مهم وهو الإخلاص، والإخلاص هو العزيز في كل وقت، والمخلصون قلة في كل الأوقات، والإخلاص معناه هو أن تخلص عملك لله وأن لا تدخل غيره معه. فلهذا يقال لبن خالص وحليب خالص بمعنى ليس فيه زيادة، إذا خرج من ضرعه يكون خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين. ويقال زيت خالص إذا لم يخلط. ويقال دقيق خالص أي الذي فيه يعني إضافة. وهكذا تجد كلمة إخلاص معناه هو كمال الصدق، هذا الصدق الكامل في العبادة في العبودية هو ذاك هو الذي يسمى بالإخلاص. فلهذا من أهم شروط العبادة هو الإخلاص والمتابعة. فإذا خال العمل من الإخلاص فلا خير فيه، وإذا خال من المتابعة فلا خير فيه. هذا الحديث هو الذي يسمى حديث الغار، عرف بحديث الغار. والغار هو المكان الذي يكون في الجبل، وقالوا بأن هذا الغار هو الذي ذكر الله تعالى في قصة أصحاب الكهف في قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقالوا بأن هذا الغار هو الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف، وذكر هذا الحافظ رحمه الله في فتح الباري واستدل عليه بحديث حسن سنده. هذا الحديث فيه عبار كثيرة، وأول عبرة فيه هو حكايات وقصص بني إسرائيل. والرسول صلى الله عليه وسلم قص علينا من أخبار بني إسرائيل ما ننتفع به وما نأخذ منه الدروس والعبار، كما قص الله تبارك وتعالى في القرآن قصصا كثيرة، قصص الأمم الماضية التي مضت لعبرة. فقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصص دائما تؤخذ للعبرة ولا تؤخذ للتسلية. فلهذا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القصص العظيمة التي ينتفع بها هذا الحديث الذي هو حديث الغار، وستسمعون الفضح وما فيه من العبار والفوائد الفقهية حتى تعلموا عظمة هذا الدين. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرته، فصار من أمره أني اشتريت منه بقرة وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقى، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فسقى، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنه. فانساخت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد ركض وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما، فاشتكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنه. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها، فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة الدينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. إذن هذا هو نص الحديث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله من كتاب أحاديث الأنبياء، وقد خرج أحاديث الأنبياء، وقد خرجه في غير ما موضع من الكتاب. إذن نبدأ في بيان ما في هذا الحديث من العبر لعلنا نستفيد ولعلنا نتعظ، ويكون لنا هذا الحديث نموذجا من النماذج العملية التربوية التي تجعلنا إن شاء الله على المنهج الصحيح. يعني يقول: بينما ثلاثة نفرين، إذا العدد محدود، والنفر دائما يطلق على الواحد عليه وعلى الاثنين والثلاثة والأربعة وأكثر، ممن كان قبلكم، إذا الحديث على بني إسرائيل وليس على هذه الأمة، إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم. إذن الإنسان في هذه الحياة تحت أقدار وتحت مشيئة الله، يخرج من بيته ولا يدري ما يصيبه، فلهذا دائما الإنسان يكون كالمودع في كل يوم، أو لا يخرج إما للارتزاق في الحطب، للسقيا، للبحث عن الحشيش، عن الربيع، عن أي شيء، عن النزع، إذا خرجوا للنزع مثلا ولا لا، فالإنسان هو بطبيعته وبخلقته يخرج ويتحرك، والله تبارك وتعالى جعله هكذا يطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله تبارك وتعالى جعل الأرض ذلولا، يعني ذللها وجعلها سهول، وجعل فيها من الخيرة ما يطلب، وكل يطلب ما حاجته إليه، وهذا هو الأصل في الإنسان، أن يتحرك وأن يطلب المعاش، أن ما يعيش به. والحيوانات على كذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والأنبياء على جلالة قدرهم وشرفهم كانوا يشتغلون، الله تبارك وتعالى قال لداود: وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في الصردع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وقضى الغنم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم وقد رعى الغنم على قراريط لبني فلان. وخير يعني الطعام ما جاء على طريق كليته، يعني ما أكل أحد طعام خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لا أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي الناس يسألهم أعطوه أو منعوه. إذا جاء بحزمة حطب خير له من يتسول. لا أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من يأتي الناس. فلهذا يعني الصحابة لما كانوا يهاجرون إلى المدينة كانوا يطلبون الدلالة على الأسواق، كانوا يتحركون. وهكذا تجد يعني المجتمع الذي فيه يعني الحركة دائما تجده مجتمع نشط وفيه نتاج، لأن لا بد من النتاج، الأمة تحتاج إلى نتاج حركة، وكل حركة فيها بركة إذا كانت في الخير وفي الحلال وكذا. إذن هؤلاء الثلاثة طيبين خرجوا فاش في طلب من طلب شيء، ولكن الله تبارك وتعالى قد طرع عليهم هذا القدر فدخلوا في الغار. جاء المطر والإنسان ضعيف، إنسان ضعيف يأتيه المطر فيلجئه إلى الفرار من انسياب المطر وانسكاب تنسكب عليه المياه وتنساب عليه فلا يتحمل ذلك. الإنسان بطبيعته ضعيفة وخلق الإنسان ضعيفة. فماذا صنعوا؟ دخلوا إلى ماذا؟ دخلوا إلى الغار لجوءا إلى هذا الغار فرارا من المطر. فماذا حصل يا إخوان؟ حصل القدر، انساخت الصخرة بمعنى نزلت، يعني انطبقت عليهم الصفر. والآن إلى ماذا سيلجأون؟ إلى سبعة رجال، إلى الوالدين، إلى رجال تساوت، إلى كل واحد الآن عنده يعني من يغيثه مغيث، يعني تعلمون هذا جيدا، كل واحد يلجأ إلى من يستغيث به. فماذا سيلجأون؟ هادو كانوا يعرفون التوحيد، ما هو مثل الجماعة، الجماعة حق الوقت الحاضر ما يعرفون التوحيد، يشركون بالله في السراء وفشل. المشركون كان عندهم عقل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا كانوا في البحر ماذا يصنعون؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ولا لا؟ فلما نجاكم إلى البر إذا إيش عرضتم. إذا المشركون هؤلاء يعني هذا الزمان مع الأسف يعني يولدنا الأوثان في كل الأحوال، يعني التي تريد أن تضع تنادي يا فلان يا فلان يا فلان، اللي بيقوم ينادي يا فلان يا فلان، من نزل به كرب نادى يا فلان يا فلان. إذن هؤلاء الجماعة كانوا على توحيد ولا لا؟ وجماعتنا مع الأسف على شرك. ينادنا كل واحد عنده وثن في بديته أو في قريته أو في مدينته، فمن كان في مدينة من المدن استغاث بمن فيها، وإذا كان في بادية استغاث بمن في تلك البادية. المهم هؤلاء موحدون ما لجوا إلى أحد، لكن انظروا بارك الله فيكم إلى شيء مهم أريد يعني لفت نظركم إليه، قضية مهمة جدا جدا بالنسبة للحاضرين وللغائبين، قضية مهمة مهمة أريد لفت نظر الإخوة إليها. فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. هذه الجملة معناها تعبير عن تاريخ كل واحد من الناس. تاريخك ماذا؟ استعرض شريط تاريخك، يعني منذ تكليفك إلى يومنا هذا فيما قضيت حياتك. ما هي الأعمال التي تعتقد أنك قدمتها؟ لابد كل واحد منا الآن يستعرض شريط حياته، كل واحد يستعرض شريط حياته، يعني منذ ميزة وبدأ في سن التمييز، يعني من 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 14 سنة 15 سنة وهو يستعرض ماذا صنع من الخيرات؟ هل قضى في حفظ كتاب الله؟ هل قضى في حفظ سنة رسول الله؟ هل قضى في الأعمال الصالحة؟ هل قضى في الصلوات؟ هل قضى في الصدقات؟ هل قضى في الزكوات؟ هل قضى في ماذا؟ إنسان يستعرض حياته، وكل منا يستعرض حياته لا ينساه إلا إذا أراد أن يتناسى، وإلا كل واحد منا يعرف حياته منذ سن التمييز. ماذا عملت في هذه الحياة؟ أستمسجت؟ أستعمل بر؟ أفعلت خيرا؟ أمرت بمعروف؟ أنهيت عن المنكر؟ أبنيت دار للعلم؟ أبنيت دار للحديث؟ أبنيت دار للقرآن؟ أبنيت كذا؟ ماذا؟ أنقذت ملهوف؟ أكسوت عاريا؟ أطعمت جائعا؟ شيء تذكر حياة ما شاء الله مليئة بالسنين، في عشرات السنين، ولا سيما مثل هؤلاء الذين كانوا يعمرون، يعني كانت حياتهم تطول كثيرا، وحياتنا نحن قاصرة. فماذا؟ كل يستعرض شريط حياته. فإن كانت ذنوب استعاذ بالله منها وتاب إلى الله، وإن كانت الحياة كلها خيرات يختار من أحسنها حتى يتوسل بذلك العمل. إذن أنا يعني الشاهد عندي هنا أنهم نظر بعضهم في بعض، وقال كل واحد منهم الآخر: استعرض شريط حياتك، استعرض الشريط. فماذا فيه؟ كيف كل واحد منا قضى حياته؟ فما هو العمل الصادق الصحيح الذي أخلصت فيه حتى إذا توسلت به الله كان له أثر هذا العمل؟ إذن هذا الثلاثة ممكن نحن أيضا ينطبق علينا الغار ولا لا؟ ممكن أن نركب سفينة، ممكن أن نركب طائرة، ممكن أن نركب صائرة، ممكن أن نصبح في ضائقة، ممكن أن تنزل بنا ديون، ممكن أن ينزل بنا عدو، ممكن أن ينزل بنا قحط، ممكن أن ينزل، يعني أمور كثيرة، يعني نوازل لا حد لها ولا حصر. ليس أمامي، لأن هذا مجرد مثل فقط ومثال، الذين انطبقت عليهم الصخرة مجرد مثال، وإلا الصخرات تنزل يوميا على الناس. والآن نحن نزل علينا صخرة ولا لا؟ لأن فيه صخرة موجودة نزلة، فيه مقاحت والعياذ بالله عام في بلاد المغرب كله، صلى الله عليه وسلم ونعفيه، وكأننا في الصيف. فلهذا يعني الشاهد عندنا أن سابقة الحياة لها أثر في وجود الإنسان، وواقع الإنسان له أثر في عليه، بمعنى أن الإنسان لا ينفصل عن الحياة السابقة ولا ينسى ما عمله في السابق،
وكل ما يصبك من ضرر فعليك أن تتذكر ما فعلته في ذلك اليوم أو قبل ذلك اليوم كالذي يتأخر عن الجزاء بعد سنين. يعني سنة أولا مغترب صحته ماله وبشجاعته ولكن يأتيه يوم الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. فلهذا إذا رأيت حتى زوجتك يعني حصل بينك وبينها شيء فاعلم بأنك ارتكبت خطيئة في ذلك اليوم. وإذا حصل لك شيء لا بد أن تراجع الحساب. فلهذا الشيء عندنا في هذه الجملة وهو استعراض الحياة السابقة ماذا فيها من الأعمال. وهؤلاء كانوا نبهاء وكانوا أذكياء وكانوا يعني على علم كبير في هذا الفعل الذي فعله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا هو يعني الحديث المشهور بقضية التوسل. يعني التوسل ممنوع التوسل إيش الجائز. التوسل المبتدع والتوسل المشروع. التوسل دائما أن يكون ما لك فيه يد الشيء الذي لك فيه يد. ما ليس لك فيه يد لا يصلح أن يكون وسيلة لا يصلح أن تتوسل به. فلهذا أولى يفكروا في ما لهم به وسيلة يعني ما لهم فيه يد. فلهذا لم يلجوا إلى ذات من الذوات. قالوا نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بزكريا مثلا أو بإدريس أو بنوح أو بمن كان قبلهم من الأنبياء أو بنبيهم الذي كان فيهم. ما توسلوا بأحد فرجعوا إلى ماذا؟ رجعوا إلى الأعمال. قال فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. مفهوم أن عمل ليس فيه صدق لا يصلح لأن تتوسل به. فلهذا كل واحد منا يراقب يراقب نفسه في زكواته في صدقاته في قراءته في أعماله في كل شيء لأنه قال هنا يعلم أنه قد صدق فيه. إذن يعني التوسل به الذوات لا يجوز والتوسل بالأعمال الصالحة يجوز والتوسل باسماء الله وصفته فهذا لو اجتمع للدنيا كلهم ما يستنفذ ذلك. لو اجتمع على الأرض كلهم على أن يتوسلوا باسماء الله وبصفاته وبأفعاله ما أنهى كل واحد منهم حاجته لكثرتها ولسعتها. فلماذا يلجأ المبتدعة إلى الذوات؟ ها؟ لماذا يلجأ إلا الجاه؟ يا جاه توسلوا إليك بجاه محمد. جاه محمد ماذا يعني؟ جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أنت الذي كسبته ذلك الجاه أنت الذي أرسلته أنت الذي شرفته. الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسله وهو الذي شرفه. ولكن يستدلون بحديث لا أصل له توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا لا أصل له ذكره عياد فش الشفاء. المهم حتى لا أطيل صدينا في هذه الجملة هو استعراض الحياة. الآن بدأت يعني نستعرض العمل الأول. الأول بدأ قال اللهم وأني عمدت إلى ذلك الفراق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقر وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فسقى. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنها. فانساخت عنه الصخرة. وهنا العبار في هذه القضية عبار كثيرة وكثيرة جدا. العبرة الأولى وهي صدق الناس في ذلك الوقت واصبرهم عن الأذى. يعني تصور الآن لو تخاصم صاحب أجرة مع رب عمل فماذا سيكون الجواب؟ قالوا تخاصم معاً وكان سبب الخصام فيما جاء في الروايات أن ذلك الرجل عمل عملا كاملا وجاء رجل آخر وعمل مثل عمله في نصف النهار فسواه في الأجر فغضب لهذا قال سويت بيني وبينه فغضب وذهب. يعني سبب الخصام كان غير صحيح. المهم الذي يهمنا وهو هذا الصدق الكامل في هؤلاء القوم أنه حفظ له أجرته ولم يضيعها، هذه وحدة، وهذه نادرة أن تحصل في زمن من الأزمان. واحدة من عندك يوم وتخاصمت معاه وذهب مدة 30 سنة أو 40 سنة ورجع عندك فسألك عن الأجر، أجرة ذلك اليوم الذي عمل عندك في يوم كذا وكذا، فماذا ستقول له؟ يا أخي أنت مجنون له، فماذا عندي لك من الأجر؟ فيحتاجون إليه إلى ما يحتاجون إليه، يطرده 100%. فهذا هذه واحدة بأنه يعني كمال الصدق في الموضوع وبأنهم لا يضيعون حقا من الحقوق. وحفظ الحقوق من أهم مقومات الدول والأسر والأعمال. يعني لما إذا حفظ الحقوق لعليها الله تبارك وتعالى يحفظه. وسبب ضياع الأمم هو ضياع الحقوق لما تضيع الحقوق. فلهذا هذا حق ليس تطوع، حق تحفظ حق غير. إن الآن حقوق الجار، إن حقوق الأقارب، إن حقوق الأصدقاء، إن حقوق الكبار، إن حقوق الصغار، حقوق كثيرة تضيع في الأمم. والانتبه هنا لها بالواجبات، هذا حق حفظه هذا وبقي محتفظ به. طيب هذا الحق الذي حصل لهذا وصدق صاحبه لم يكتفي هذا الرجل بحفظه فقط، بل جعله يعني ناميا وجعل صاحبه غنيا. ولو كل واحد يقوم بمثل هذا العمل ما بقي فقير على وجه الأرض. أن يأتي أجر عندك وترحمه وتأخذ أجرته وتضعها في مال يربحه، هذا من مثال من الخيالات. أما صاحبنا هذا فأخذ هذه الأجرة ونمها واشترى بها بقر فصارت واد من البقر، يعني كثرت لأن السنين طالت. وهذا عند الله عليه فإنما يدل على التراحم الذي كان في هذه الأمم وكمال العقل وكمال الصدق وكمال الرحمة. فمن يفعل مثل هذا الفعل الآن؟ تعطيه ويستدين منك واش وينكرك وتحتاج معه إلى المحاكم. المهم يعني هذا عمل اجتماعي وعمل فيه صدق وعمل فيه إخلاص وعمل نموذجي، ودائما العمل النموذجي دائما يكون للناس كلهم قدوة. هذا هو العمل النموذجي. إذا تريدون الدرس النموذجي هذا هو الدرس النموذجي. درس لاش لأرباب الأموال، يعني ينبغي هذا الحديث أن يقرأ على أرباب المعامل. وعلى أرباب الشركات وعلى كل الذين يؤجرون ويؤجرون، يعني أرباب المعامل ماذا مع عمالهم؟ يمنعهم من صلاة الجمعة ويمنعهم من صلاة الجماعة ويأكلون أجورهم ويطردونهم في آخر المطاف ويتحايلون عليهم بكل ما يمكن أن يتحايلوا عليهم من القانون، ما يسمى بالقانون، حتى يخرج العامل وليس له على رأسه التقية. وإن المقارنة هذه القوانين الوضعية الآن ضلة مع هذا الإسلام العظيم، يأخذ أجرة فيجعل هذا هني بقر، تعجب من جاء في لفظ آخر أتستهزئ بي؟ كيف أنا هذا عندي فرق فقط، فرق اللي هو كأنك أجرت شخص الآن، عشان نقول الفرق الآن هو هو العبرة، العبرة يعني بلهجتنا هي هي العبرة، سيوصل الستة أصول. المهم وزن من الأوزان، يعني مكيال يسمى بالفرق، يكيلون به. طيب إذن هذا صدق في هذه القضية، فهذه الخدمة وهذا الصدق وهذه المعاملة، لأن هذا هو المسائل اللي ينبغي للتجار ولأرباب الشركات ولأرباب المعامل ولكل من يؤجر أحد أن يدرس مثل هذه الأمور، كيف تتعامل مع أجرك، وبالمقابل كيف يكون هذا المؤجر. عليكم السلام. فالخلل مع الأسف من الطرفين، لما قال له اعمد إلى تلك البقال فسوقها، فقال لي إن مالي عندك فرق، يعني تعجب من أرز، فقلت له أعمد إلى تلك البقار فإنها من ذلك الفرق، فسقى. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا حجر إذا الله تبارك وتعالى أراد أن يكرمك فمن يمنعه؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا في غيبة وفي غياب، وماله يزكو ويربو ويزيد، فإذا به يفاجأ بهذه المكرمة، نعمة من الله تبارك وتعالى. لا لا نرى النتن. قال فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، بمعنى أنه يعني يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله، فانساحت على مصخرة، معنى انساحت تحركت، الله يرضيك تحركت. الورن الثاني قال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عنهما ليلة فجئت وقد ركضا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت عنه مسخرة حتى نظروا إلى السماء. إيش رأيكم في هذه القضية؟ عود هذه قضية تربوية، الأولى قضية اجتماعية ولا لا؟ وهذه قضية تربوية. أيها الإخوة، إن كثير من الناس ينظرون إلى العلاقات الأبوية وعلاقة الأقارب من بعضهم علاقة مادية، وهذا غلط. علاقة الأب بابنه ليست علاقة مادية لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي علاقة خاصة، علاقة أبوية، أب مع ابنه. لما هكذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين ورايح.
الآن بالنسبة للآباء والأبناء، هل مثلا ممكن للابن أن يتجمل على أبيه؟ مثلا لنفرض أن مثلا الأب ولد ابن له وربه لمدة 3 سنوات مثلا، وانفصل الأب عن الابن، فإذا بالابن ما شاء الله يصير له مال ويصير له جاه ويصير له، هل يعامل أباه على أنه ربه فقط 3 سنوات أو تصبح طاعته فرضا عليه لأن يموت؟ ما في حساب، لأن الآن العلاقة أكبر من المال وأكبر من الطعام وأكبر من الشراب وأكبر من السكن وأكبر من أي شيء. مثل ما الآن نحن مع الخالق، الآن الله تبارك وتعالى يريد أن يحاسبنا على حاسة من الحواس، الحاسة واحدة لو أراد أن يحاسبنا تساوي عبادة 1000 سنة. أنت الآن إلى كل الكليتين كم أنت كم يغيرون الآن الدم في الأسبوع؟ ايش تقول أردوان 3 مرات بثمان كم؟ 40,000 ريال. لا سابقا ما أدري لها، بمعنى كل أسبوع تحتاج له إلى 40,000 ريال، وعملية القلب أحيانا تصل إلى 60 مليون سنتيم وأكثر. طيب البصر، لو الآن جئنا بأعمى، عندنا واحد مثلا يملك من الأموال أعمى ولا يرى، وقلنا له إن شئت أعطيتنا 200 مليون وأعطناك بصر، ماذا تظن؟ يعطيها وبدون توقف. فيا إخوان، يعني ما في مقارنة بين العبادة التي نعبد الله تعالى بها وبين ما أعطنا من الجوارح الخيرات. لو حاسبنا على نعمة واحدة ما يمكن أن نؤدي شكره، ولكن لا نملك إلا أن نشكره وأن نحمده وأن نثني عليه وأن نعظمه، ولا مقابل، ما في مقابل بنا عبوديتنا له مع ما أعطنا من الخيرات. فكذلك لا مقابل بين الآب مع الأبناء، يقول له والله الوالد أنا ما شاء الله أطعمتك وأعطيتك وبنيت لك وفعلت لك، ما يمكن، لا يصح. يعني الآن كم الوالد، الولد لو أراد أن يجازي والدته على مكثه في بطنها 9 أشهر، واحد حاملك في بطنه 9 أشهر، كم الجزاء؟ يعني لو خدمت أمك 300 سنة أو 400 سنة هل يمكن أن تجازي على 9 أشهر؟ أنا لا أظن. فلهذا أنا الذي أريد أن أقرر في هذا الكلام أنه لا علاقة للمادة بين الأب والأبناء، وأن كل ما قدمه الإبن في خدمة أبويه فهو قليل وقليل جدا، ولا ينبغي له أن يقع في ذهنه يوم من الأيام أنه قدم شيء. ولهذا عاقبة من يخدم أبويه بفضل الله تكون عاقبة، فمن كان عاصيا لأبويه لو كان من خيرة الناس تكون عاقبته وخيمة والعياذ بالله. فلهذا خدمة الآباء والأمهات من أعظم النعم التي يمكن أن يمن الله تبارك وتعالى بها على الإنسان إذا وفق لها، فهي من تمام التوفيق، من تمام التوفيق أن تخدم الآباء والأمة، ومن تمام الخذلان أن تكون عاقل لأبويك. والقرآن الجزاء الإحساني إلا الإحسان، من أحسن إليكم فكافئوا، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تظنوا قد أنه، يعني ما في جزاء للأبوين أبدا. يعني لو الإنسان يعني أخذ أمه أو أبا على كتفه من المغرب إلى مكة لم يجزيهما أو لم يجزيه، لم يوفي حقه. فلهذا تبقى دائما العلاقة يعني أكبر من أن نقول علاقة أب بأم، ما فيها أكثر من هذا الكلام. أما المحاسبة فهذه لا وجود لها ولا أصل لها، فلهذا احنا الان اللي حصل بان هذا اعطانا نموذج في الطاعة الكاملة. ومن الان يستطيعون يترك زوجه ويترك ابنائه وهم يصيحون ويبكون من الجوع وهو اخذ القدح على رأس ابيه وامه ينتظر ان يستيقظ في لحظة من اللحظات فيناولهم الشرب. يقول اشرب يا والي، من يستطيع الآن بمجرد أن يتزوج لابن مع امرأة إلا وإيه خلاص تصبح الزوجة هي الأم وهي الأب، يعني العلاقات الفصيلة تماما إلا من شاء الله. فلهذا يعني خدمة الآباء وخدمة الأمهات هي نموذج من نماذج الأعمال الصالحة التي إذا احتجت إليها وتقربت بها إلى الله تنفعك إن شاء الله. وهذا النموذج المذكر في هذا الحديث نموذج أعلى وأمثل في قضية معاملة الآباء والأمهات، نموذج أعلى، أعلى نموذج هو هذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم جاءت من النصوص في هذا الباب، كم من النصوص يا إخوان في الوصاية بالآباء. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصل الإنسان بوالده، حملته أمه وهنا وانت رايح. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعم وصاحبهما في الدنيا معروف. إذن السيد عندنا النموذجية التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته في خدمة الآباء وفي خدمة الأمهات، هذا نموذج ذكره رسول الله. طيب أرنا النموذج الثالث. اللهم القال الثالث، اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عمي من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت فآتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجلها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم فخرجوا. أيها الإخوة وأيها الشباب وأيها الشابات، يتوه الشابات إنسان ينتهي في الحياة، وأعظم امتحان يمكن أن يمر به الإنسان في قضية الأعراض، أعظم ما يمكن إنسان يمر به في الحياة هو امتحان بس قضية الشهوات، شهوات الفرج أصعب، يعني المكان الذي لا يمكن أن يملك نفسه عندها إلا رجل وفقه الله وثبته. فهذا ممن ابتلي بهذه القضية، رأى ابنة عمه وسيمة وجميلة وبدأ يراودها، بمعنى مراودة هي يعني مقدمات النكاح، فهي المسكينة الضعيفة فقيرة، فطلبت منه مال، فهو ذهب وأجهد نفسه حتى أتى بالمال، ولكنها كانت عاقلة، هي اضطرت إلى هذا العمل، ولكنها ذكرته وتذكر قالت له اتق الله. فمن يستطيع الآن أن تقول له اتق الله فيكف؟ مجرد قول اتق الله وهو اتق الله ولا تفض الختمة إلا بحقه. فكف خلاص. الآن الواقع خلاف النص، الواقع الذي تعيشه الأمم خلاف هذا النص، فلا هي تقول له اتق الله ولا تفرد الختم إلا بحقه، ولا هو يسمع هذه الكلمة. فالآن يفضون الختم بغير حقها ولا يرجعون، وينزل بهم من البلاء ما ينزل. أما هؤلاء، أما هذا الرجل، فذكرت هذه المرأة بهذا الذكر العظيم فتذكر وكفى ورجع واستحضر، ونستحضر جميعا قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فخوف الله تبارك وتعالى يكسبك الخير كله، ويكسبك الهيبة عند الناس، لأن الذي يخاف الله يخاف الناس. إذن هذه القضية قضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في هذا الحديث أمور عملية. فمن يستطيع الآن أن يراود فتاة جميلة ويقعد بين رجليها وهو في أشد الحاجة إلى بلوغ يعني حاجته وأرضه، ومع ذلك يرجع؟ هذا عجيب، أمر عجيب، امتحان. امتحن الله تبارك وتعالى بهذا الرجل فنجح الامتحان. فكان هذا التنازل الذي كان الباعث عليه خوف الله كان سببا في الفرج والنجاة. فلهذا كل من خاف الله، الآن واحد عنده أموال كثيرة في الربا وخاف الله وسلم في كل شيء، ها واحد عنده انتقام لشخص، يعني كل واحد تجد عنده شيء، وترك ذلك خوف من الله، خوف من الله، ما هو خوف من أحد. هذا الآن المرأة بين يديه وقعدت بين رجلها، خلاص ما به إلا ثانية وثواني وانتهي الموضوع كله. ولكن خوف الله تبارك وتعالى أوقفه فوقف. وهذا كما قلت هو مجرد أمثلة، فممكن أن يكون في ناحية مالية، يمكن أن يكون ناحية أخلاقية، يمكن أن يكون في ناحية ظلم، يمكن يسأل واحد عنده الآن مظالم لأحد فيخاف الله فيرد له مظالمه، كثير من الأمور. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من منهم؟ ورجل باعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف. هذه هي النصوص يا إخوان. وأعظم ما يمكن إنسان أن يزل فيه هي قضية الشهوة. ممكن إنسان يعف على المال، ممكن يعف على شيء، ولكن على قضية الشهوة أمرها صح يضعف الناس عندها. فلهذا يعني الشاب الذي نشأ في عبادة الله هو ذلك الرجل الذي كفى عن المعاصي. فلهذا جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل له. وشاب نشأ في عبادة الله، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أش منهم؟ قال: أشيمط زان. أش هو الأشيمط؟ هو إيه؟ والشيخ، شيخ كبير، ومع ذلك تجده يتسقط في الشوارع. أشيمط زان، لأنه ما في دين الزنا. زنا الشباب نعم ممكن، ولكن أشيمط زان لا داعي. وعائل مستكبر، يعني إنسان ما عنده أموال، فقير ضعيف ما عنده شيء، ودليله ليه ما له سبب يعني. سبب الكبر غير ما غير موجودة. الكبر يحتاج شيء، مع أن الكبر هو من يعني من الكبائر والعظائم. فلي نقصد في هذا الحديث هو أن الإنسان يعني لا بد يستذكر هذا الحديث، وأنا يعني في الحقيقة رسائت أن أعيد هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه دراسة تربوية عملية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هذه الأخبار وهذه القصص حتى نستفيد منها. هذا درس، دي درس في كل قضية من القضايا، هذه ثلاثة يعني ثلاثة عمليات أو ثلاثة مسائل، كل واحدة يعني تعديل. من الحافظ ابن حجر قال وفي هذا الحديث استحباب الدعاء في الكرب، وهذه قدمناها، إن المسلم إذا نزل بهم كرب سواء على مستوى الفرد أو على الجماعة إلى من يلجأون؟ يلجأون إلى الله. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الكرب ما فيه كفاية ولا لا؟ فماذا قال نبي الله يونس لما ألقي في بطن الحوت؟ ها؟ قال سبعة رجال، نعم رجال تساوت، ها؟ أمولاي عبد الله الشريف دار الضمانة ولا لا؟ أزقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بالكثرة بمكان، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي فيا حكم عدل فيا قضاءك أنا إيش أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استغفرت به في المغربي فهو عندك، أن جعل القرآن ربيع قلبي ونورا صدري وجلاء حزني وذهب همي. هي كثيرة، لا إله إلا هو الحليم العظيم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وانت غادي سن يتعلم الأدعية، يعلم زواجه يعلم له. أنا أرى أن كل واحد عندما تقربه يعني وضع أهله يعلمهم هذا الدعاء، عند الوضع يستحضروا هذه الأدعية يكتبوها في ورقة ويذكرها كلها. امرأة بدل تشتغل ب كان يدرك اللي بدات تولول اويلها انارها تبدات ربما بعدهم مولاي عبد القادر فكك الواحد اقرا الادعيه دعيات الكرب، وليت دائما اقرا دعيات الكرب في كل ما يتخيل عدو. انا دائما تنستعمل واحد الدعاء ووجدته نافيا ما قراته ولا دعوت به الا وخرجت من كل مخرج، دائما تنقراه كلما رايت شيئا يمكن تفسيره في الطريق ديك المواقف تنقرأ. اش تنقول؟ ايوا واحد الدعاء مزيان ها اللهم ايش اللهم كفيناهم وكفى، ثاني كتفي بعد الدعاء وتفرج الله الكرب وريقه تيرجع وكل شيء تيرجع. منذ أن حفظته على قضية صحاب الأخدود فرسكم القصة، لأن إلا أنت التزمت بدعية الكرب وكان إنسان عنده ذلك العقيدة. أنا هذه أني ما قلته يوم من الأيام وخيبني الله داء إطلاقا، تتيسر الأمور بكل سهولة. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. واش بناهم لي عبد القادر الجيلاني ولا العيساوي؟ شو يدير لك؟ استغيث بالله واستعين بالله وتمسك بالله. المهم في الحديث استعباب الدعاء عند الكرب. الآن لو المسلمون الآن عندهم عقل غادي يخرجوا صلاة الاستسقاء، يخرجوا الضعفاء والفقراء والمساكين، يكثروا من الصدقات ويكثروا من الخير ويغطوا المتبرجات ويرجعوا على البنات واش يدير آخر، ويرقوا الخمر ياك الشريف وما يديروش داكشي اللي في راسك اللي عندك، يوم يتوب الله تعالى توبة خالصة وعن طرج ما كانت ها يو الشرك راه هو الأول. أنا عندما نقول راه كل شيء مفروغ منه، إذن
استحباب الدعاء
الكرب والتقرب إلى الله فعل بذكر صالح العمل. كيف قلنا إذا أنت استعرض لحياته، استعرض واش علمت شي واحد القرآن رضوان وأخلصت لله في ذلك، واش علمت شي واحد حديث كذا، شي واحد قربوا له المرأة منكم طلبة العلم، شي واحد علم كتاب التوحيد، شي واحد علم العقيدة الوسطية، شي واحد دل شي واحد على شي مرجع، شي واحد دعا شي واحد وجابوا السنة، شي واحد جاب شي واحد لدار القرآن وجروا، شي واحد دار شي واحد دفع على دار القرآن، غادي تذكروا الأعمال الحمد لله الصالحة بها باب واسع لا نهاية له. ولكن العكس اللي تيصدوا اللي تينفخوا اللي تيديروا الدعايات كل واحد هذه يهلكهم الله، إما في البعيد ولا في القريب ولا في البعيد، كاع اللي تيقفوا ضد الخير وضد السنة وضد السنة وضد القرآن وضد العلماء علماء السنة دائما تجد عاقبتهم وخيمة، ودائما تذكروا كلامي سواء بقيت حي ولا ميت، يعني تتشوفوا توقف لدار القرآن بالمرصد منتظروا عاقبته إما عاجلة ولا إيه عاجلة، بدأت تذكروا هذه الكلمة اللي تنقولها لكم أنا دائما قاعد نكررها، يعني توقف ضد دول القرآن ولا أهل دول القرآن انتظروا هلكوا، شحال واحد قطعوا ليه رجليه، شحال واحد قطعوا ليه يديه، شحال واحد تشردوا، دائما يوقف ضد دول القرآن سبحان الله العظيم انتهى لكم الله تشيروا احنا حيين، يعني شحال رأينا من عبرة، واحد كان واقف واحد ضد القرآن اليوم ما تقطعوا ليه رجليه فراسك هكذا. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أخلص له العمل والصدقة في القول وفي الفعل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الشباب المسلمين وأن يحفظ هذا المنهج بحفظه، وأن يرد أكيد الأعداء كيفما كان نوعهم، وأن يجعل هذا الدور إن شاء الله امتداد للمنهج السلفي، وأن يكثر منها في كل بادية وقرية ودرب وشارع ومكان، تصبح إن شاء الله كل دار تصبح دارا لش للقرآن ودارا لش للسنة، وهذا هو العهد اللي بيننا وبينكم، نهار ما تنشروش القرآن وما تنشروش السنة نعتبركم خوانا، ونهار احنا ما ندعوكم مش نشر القرآن ونشر السنة نعتبرنا من كبار الخوانا، واللي ما نشرش من العلماء علماء الأمة الإسلامية اللي ما دعاش الكتاب والكتاب والسنة هذا هو ما قاله، لأن من تمام الأمانة هو الدعوة إلى الكتاب والسنة، وراه لا يمكن أن يرجع للأمة مجدوى إلا إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة وتركت التهريج، دائما بتقول حتى هذه وتركتش التهريج، التهريج معناه ذاك التهريج السياسي، يبدأوا يديروا الدعوة وسيلة له التهريج السياسي، لما بينا تهريج سياسي بنا قال الله قال الرسول، بل القرآن تحتفظ بالحلقات القرآنية وبالدروس العلمية وبالحديث النبوي وبالعقيدة السلفية الصحيحة، وسلام على المرسلين، واللي بش هذا يمشي بحتلها في جهة حزب الاستقلال حزب الاتحاد على احرارها، ياك اللي بس سياسه يمشي يدور على ركن يمليها، احنا ما عندنا سياسه، قال الله قال الرسول، احنا راه مجلجين في السياسه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللي بيسمي المهم حديث الغار هو اللي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي